بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي الدورة 25 في يوم الاثنين الموافق 29 من شهر ربيع الثاني لعام 37 و400 ألف. وهذه رسالة بعنوان مقدمة حاشية الروض المربع للعلامة ابن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى. قد أخذنا مقدمة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، فانكشف لنا طريقة العلماء في الحديث وطريقة الجرح والتعديل، وننتقل إلى هذه المقدمة أيضا في الفقه، وأيضا طريقة أهل العلم في الفقه ومعنى المذهب والأصحاب وطريقة تدوين هذا الفقه وكيف مأخذ المسائل. وهي لهذا الرجل المبارك حقيقة في هذا الزمان، شيخ عبد الرحمن ابن قاسم، هذا رجل من المباركين في هذا الزمان، ولو لم يكن له من فضل عمل إلا أنه جاب الأرض ليجمع فتاوى ورسائل وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فجمعها في مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام، وكذلك ما جمعه من أئمة الدعوة ورسائلهم وفتاواهم وفقههم في الدور الثانية، لو لم يكن شيخ عبد الرحمن إلا جمع هذا لكفى، والله حفظ الله به علما غزيرا لشيخ الإسلام ابن تيمية وعلما غزيرا لأئمة الدعوة في الدور الثانية، كيف وهو الذي تقريبا ما ترك متنا مشهورا إلا وجعل عليه حاشية رحمه الله تعالى. وكنت من قريب سبحان الله أبحث عن شرح جديد للأجرومية حتى نضع في القاهرة مع كتب موضوعة، ولأن احنا يعني تناولنا شرح العثيمين وشرح الشيخ محي الدين عبد الحميد وكذا، فوجدت حاشية له أيضا على الأجرومية رحمه الله، له حاشية جميلة ومفيدة ومختصرة على الأجرومية أيضا. نعم. طيب،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد في الكمال الأحد الصمد الحكم العدل ذي العزة والجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا مثال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أكمل،
كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أكمل الله به الدين ووضح به السبيل للسالكين، فاتضح الحرام من الحلال،
كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فأرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، والعلم النافع هو العلم الموروث عن الوحي، والعمل الصالح هو العمل الذي يقصد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فتضح الحرام من الحلال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أعلام الهداية والبيان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن زاد المستقنع
هؤلاء الذين نقلوا علم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، ولهذا الطعن في الصحابة طعن في كتاب الله وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن في الله وطعن في رسول الله، طعن في الله لأنه زكاهم وليسوا أهلا، طعن في رسول الله لأنه زكاهم ومات وراض عنهم وليسوا أهلا، فالطعن في الصحابة يعود بالطعن على الله عز وجل وبالطعن على رسوله صلى الله عليه وسلم. الطعن في الصحابة فصل بين الأمة وميراثها، ولهذا نجد أمة الرفض والتشيع هذه أمة لا حظ لها من ميراث النبوة في شيء، لأنهم عمدوا إلى الصحابة فكفروهم إلى نفرا قليلا، وحتى النفر القليل من آل البيت لم يروا عنهم ما ثبت من السنة الصحيحة، فليس عندهم لا بخاري ولا مسلم، لأنه ما عرفت رواية هؤلاء الصحيحة إلا عن أئمة الدين كالبخاري ومسلم وغير ذلك، وهم طبعا في هذا يردون أصلا رواية أئمة الدين، فلا بخاري عندهم ولا مسلما ولا أبا داود ولا أحدا من ذلك، ولهذا فصلوا انفصلوا عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وعن ميراث الأمة. فلا دين عند الروافض يعتمد على الكتاب ولا على السنة ولا على كلام الصحابة ولا على التابعين. فتخيلوا يا أخواني أمة 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 بلا صحابة بلا تابعين بلا تابع تابعين بلا أئمة هود بلا ديوان واحد من دواوين السنة، أمة بلا البخاري بلا مسلم بلا كتب الستة بالتسعة بالمعاجم بكذا، أمة بلا هذا، يا ترى عمن ستأخذ دينها؟ شوف احنا الآن لما قرأنا جزء في التهنئة بالأعياد، ابن حجر رحمه الله لما ذكر لنا جزءا في التهنئة أن تقول لأخيك في العيد تقبل الله مني ومنك بس، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ جزء في التهنئة بالأعياد للحافظ ابن حجر، وينقل أثار الكلام ويرجح هنا وهناك، هذا الحافظ ابن حجر جزء في التهنئة. أما هؤلاء لا عيد لا 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 عقيدة ولا عبادة ولا عمل ولا فضل ولا غزوات ولا شيء أبدا 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 أبدا. وهذا ليس هؤلاء على الإسلام. ما الدليل أنهم على الإسلام؟ يعني الخوارج على الإسلام في كلام الجماهير يعمدون الكتاب والسنة والصحابة، وإن تأولوا فكفروا وإن تأولوا فردوا بعض الأخبار. ولهذا يقول شيخ الإسلام هؤلاء أوتوا من قبل ماذا؟ الفهم، اللي هم الخوارج. إنما الروافض كذابون. إنما أوتوا من قبل ماذا؟ من قبل دين جديد. الجهمية كفرهم أهل السنة والجماعة. أما الأعيان فلا بد من إقامة الحجج. لماذا؟ بتأويل. الجهمية يتأولون، المعتزلة يتأولون، الأشعرة يتأولون، الجبرية يتأولون، القدرية يتأولون، الإخوان يتأولون، التبليغ يتأولون، النور يتأولون، كل هؤلاء يتأولون، والروافض يكذبون. وفرق بين المتأول ولو ضل الضلال البعيد ولم يتبع في تأويله الصحابة للتابعين لكن تدين بهذا ظنه حقا، وبين الكذاب المفتري الذي جعل دينا جديدا هو نفسه يقول ديني هذا، يقول بأن دينه هذا أبرز شيء فيه أساسه كما تقول أنت كتاب وسنة بفهم السلف، قال الله قال رسوله قال الصحابة، هو يقول التقية يعني الكذب. فتسعة أعشار الدين في التقية والعشر الباقي في التقية. نعم.
قال أما بعد فإن زاد المستقنع وشرحه قد رغب فيهما طلاب العلم غاية الرغب واجتهدوا في الأخذ بهما.
هذا من المتون المباركة، متن الزاد أيضا يا إخوان من المتون المباركة، في متون مباركة ويعتني العلماء بها كثيرا مثل زاد المستقنع، مسائله كثيرة وعباراته طيبة وجيدة، ولهذا كم من شارح وكم من محشي كذا. الزاد من الكتب المخدومة جدا في الفقه، من الكتب المخدومة جدا. نعم.
واجتهدوا في الأخذ بهما أشد اجتهاد وطلب لكونهما.
هنا لو تعليقاتنا عليه ونقرأ الآن شرح الشيخ الشرح الممتع.
لكونهما مختصرين لطيفين ومنتخبين شريفين.
وحاشية الشيخ ابن قاسم عليه حاشية من أنفس ما كتب، حاشية ابن قاسم من أنفس ما كتب على من حواشنا عليه. نعم.
حاويين جل المهمات.
أما بعد فإن زاد المستقنع
فإن زاد المستقنع وشرحه قد رغب فيهما طلاب العلم غاية الرغب واجتهدوا في الأخذ بهما أشد اجتهاد وطلب لكونهما مختصرين لطيفين منتخبين شريفين حاويين جل المهمات فائقين أكثر المطولات والمختصرات، بحيث أنه يحصل منهما الحظ للمبتدئ والفصل للمنتهي وخدمهما علماء العصر.
الحظ للمبتدئ، المبتدئ يجد عبارة سهلة، والفصل المنتهي لنا عبارة وإن كانت سهلة إلا أنها حاسمة، يعني قوية محبوكة. نعم في متون تكون مختصرة لكنها محبوكة، محبوكة يعني من أجل ما كتب في النحو في المختصرات الأجرمي، من أجل ما كتب في متون المصطلح في المختصرات النخبة، متن محبوك. نعم
وخدمهما علماء العصر
الزاد. نعم من أجل مختصرات التفسير تيسير الكريم الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، فهناك متون مباركة، متون على اختصارها إلا أنها فاصل وحاسمة في بابها. نعم
وخدمهما علماء العصر كشيخ عبد الله أبا بطين وشيخ عبد الله
أبا بطين
وشيخ عبد الله العنقري وعبد الله بن فيروز.
وهذا أيضا له حاشية مباركة جدا، ولعل فين عبد الفتاح موجود؟ أنت جبت لي نسخة من عبد الفتاح؟ ما عايزين، أنا عايز النسخة. شوف لو في المعرض، هذه نسخة أيضا دقيقة جدا يا إخواني ومهمة. نعم عبد الله العنقري.
وشيخ عبد الله العنقري وعبد الوهاب بن فيروز بالحواشي مفردة وعلى الهوامش من لا أحصيهم مكثر ومقل، فتلطفت بوضع هذه الحاشية منتخبة من تلك الحواشي ومن تقرير شيخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ
العالم الحرير الذكي الذكي الألمعي صاحب الأثر والنظر. إذا أردت أن تترجم لابن إبراهيم فهو ابن باز زائد ابن عثيمين، فابن إبراهيم يساوي ابن باز زائد ابن عثيمين. ابن باز أثرية، العثيمين رحمه الله تعالى فقه ونظرا وتأصيلا وتقسيما، فهو رحمه الله قد جمع له هذا، ولكن أيضا لم يشتهر في الناس اشتهار ابن باز والعثيمين وكذا، الوجود للعصر يعني اللي ما فيه وسائل نشر مثل ما يوجد الآن. نعم هذا في باب العلم وإتقانه، وإلا ابن باز رحمه الله عليه في باب الشمولية المتكاملة وأداء العلم وكذا، هذا لا يدرك في هذا العصر. نعم
ومن كتب الأصحاب كالتنقيح والمغني والزركشي والشرح والمبدع والمطلع.
طبعا شيخ ابن إبراهيم شيخ المشايخ، يعني هو شيخ ابن إبراهيم يعتبر الجامعة. شيخ ابن إبراهيم كان كثيفا، وكان يعتبر هو المشارك لملك البلاد في الحكم، بمعنى أنه كان يرجع إليه كثير من شؤون الوزارات، يحدثنا مشايخنا أن المهام التي كان يقوم بها ابن إبراهيم، هو كفيف يجلس في مسجد الديرة في الرياض، هو كفيف وحول الطلاب من هنا وهناك، يقول بأن المهام التي كان يقوم بها ابن إبراهيم تساوي مهام سبع وزارات الآن، سبع وزارات، وبيعين هذا ويفصل هذا ويستجلب العلماء من هنا وهناك ويجيزهم ويحرص جدا على أن يأخذ أي عالم يتبناه من أي مكان. ولهذا الشيخ عبد الرزاق وعبد الرحمن الوكيل وكل هؤلاء القدامى يا إخواني كلهم مروا على بوابة ابن إبراهيم، وابن إبراهيم يكتب ويجيز، وكان يفرح بعلماء المنهج السلفي من شتى أقطار العالم رحمه الله، والشنقيطي. نعم
قال ومن كتب الأصحاب كالتنقيح والمغني والزركشي والشرح والمبدع والمطلع والمحرر والفروع والتصحيح والإنصاف والإقناع والمنتهي والمنتهى وحواشيهما. ومن كتب فتاوى شيخ
الإرادات يعني. نعم
ومن كتب فتاوى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وابن رجب، ومن كتب الحديث وشروحها وكتب أهل المذاهب كالبغوي والنووي وابن رشد وغيرهم.
مجتهد كل ده، كل هذا مصادر حاشية ابن قاسم رحمه الله على الزاد، حاشية الروض المربع على متن زاد المستقل، كل هذه المصادر في حاشية، لأن الشأن ليس في الكثرة، الشأن في الدقة والصحة، وهذا أمر لا يكون إلا بالغوص في بطون الكتب، إنما الكلام إن شيء كثير. نعم
مجتهدا في نقل الإجماع عمن تقدم ذكرهم وعن ابن جرير وابن كثير وابن عبد البر وابن المنذر وابن هبيرة وغيرهم من أهل التحقيق مفتشا على خلاف يعتبر ومجتهدا في إبراز الدليل والتعليل وتوضيح القول الصحيح.
مفتشا على خلاف يعتبر, مفتشا على خلاف يعتبر, مش خلاف مجرد خلاف, يعتبر له حظ من النظر. ولماذا مفتشا على خلاف المعتبر؟ حتى لا يحكى إجماع في مسألة فيها خلاف. ولهذا المدقق في هذا الباب أيضا لابد أن يحرر مسألتين, مسألة الإجماع ومسألة الخلاف, مسألة الإجماع ومسألة الخلاف. والإجماع بالذات في مسائل الفقه يحتاج دقة, دقة أكثر من الإجماع في مسائل الاعتقاد. الإجماع في مسائل الاعتقاد مشهور معلوم معروف, أما في مسائل الفقه ومسائل العملية هذه مسائل دقيقة جدا. ولهذا ما من جامع لهذه المسائل مثل الإجماع إلا ومنتقد في بعضها. نعم.
وقد انتشرت في هذا العصر فكرة التوسع في الاطلاع على المذاهب الأربعة وغيرها
والأخذ هنا إثبات المسألة بدليلها تحقيق وبدليل آخر تدقيق, والتعبير عنها بفائق العبارة ترقيق, وبمراعاة علم المعاني والبديع في تركيبها تنميق, والسلامة فيها من اعتراض الشرع توفيق. ونسأل الله بأسمائه الحسنى الهداية والتوفيق لما اختلف فيه من حقه إلى أقوم طريق. إيه رأيكم؟ ثاني احنا يعني هي تحت الخط كده كأن ايه مستخبية كده يعني ما نقرأهاش. سبحانه اسمع, قول يا محمد, قول يا محمد. ها؟
قال إثبات المسألة,
هذه الحاشية يذكرها الشيخ الحاشية, اكتبوها يا اخواني اكتبوها دي او هي عندكم مكتوب. طيب
إثبات المسألة بدليلها تحقيق,
إثبات المسألة بدليلها تحقيق, مسألة بدليلها تحقيق. ها؟
وبدليل آخر
لا يقال في مسألة أنها مسألة علم, لا يقال هذا علم إلا المسألة بدليلها, هذا علم هذا تحقيق. وبدليل
آخر تدقيق,
وبدليل آخر تدقيق, نضيف إلى الدليل دليلا. نعم.
والتعبير عنها بفائق العبارة
يعني تسوق دليل آخر من المصادر الأخرى على هذه المسألة, أدلة متنوعة ومتعددة لا تكون إلا بتدقيق, فطارة تستدل بالمنطوق ويكون هذا دليل المسألة وبالمفهوم, وهذا دليل آخر ويكون بكلام الصحابة, هذا كله تدقيق. نعم.
والتعبير عنها بفائق العبارة ترقيق,
والتعبير عنها بفائق العبارة, كل عبارة محبوكة يقول هذا ترقيق, لكن تقول عبارة رقراقة. نعم.
وبمراعاة علم المعاني والبديع في تركيبها تنميق,
وبمراعاة علم المعاني والبديع يعني ألا تكون مختلة العربية ولا طريقة العرب ولا الأسلوب العربي التي تتصادم معه, فهذا لا يكون إلا بهذا التنميق. فوضعها بمراعاة علم المعاني والبديع في تركيبها هذا تنميق, مراعاة الحذف والإيجاز والقصر والإطناب وهذا. نعم.
والسلامة فيها من اعتراض الشرع توفيق,
والسلامة فيها من اعتراض الشرع يعني ألا يكون كلامك فيها عليه اعتراض من الشرع فيكون الكلام ضعيفا بل توفق بالصواب والسداد, هذا توفيق, هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى, رد على المعتزلة الذين يقولون هذا عمل وجهد الإنسان لا محل للتوفيق فيه. والله عز والنبي يقول وهو يلهث بهذا الثناء لربه سبحانه إذا قام من الليل, اللهم رب جبرائيل وميكائيل وصرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالنبي أن يوفق لما اختلف فيه من الحق بإذنه هذا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. فقد يكون واحد يا إخواني يعني علامة الزمان وحافظة الزمان لكن لا يوفق للصف المثالي, وإذا أردت هذا جيدا في كثير من المسائل التي الدليل فيها القياس ارجع إلى مذهب أهل الظاهر, كيف أن الواحد في العلم حافظة ولكن يأتي في أدنى المسائل لا يوفق إلى الصواب فيها. نعم.
ونسأل الله
بل طرح القياس في الاستدلال ليس من توفيق الله سبحانه. نعم.
ونسأل الله بأسمائه الحسنى الهداية والتوفيق لما اختلف فيه من الحق إلى أقوم طريق.
يبقى ديت خمسة أشياء: تحقيق وتدقيق وترقيق وتنميق وتوفيق. خمسة. نعم.
قال رحمه الله: وقد انتشرت في هذا العصر فكرة التوسع في الاطلاع على المذاهب الأربعة وغيرها والأخذ منها وعدم الاقتصار على مذهب واحد لينبني الحكم على الأقوى دليلا، فأذكر غالبا ما أجمع عليه إن كان أو ما عليه الجمهور أو من فرض به أحد الأئمة وساعده الدليل حسب الإمكان، بحيث يغني عن مطالعة الأسفار الضخمة، ولست وإن بذلت الجهد قد بلغت النهاية بل خطوة في البداية، فميدان العمل فيه سعة لمن شحذ همته وبذل نصحه، وشرعة لمن خلصت نيته، وأحرص إن شاء الله ألا أطيلها إلا بقواعد وبراهين ومهمات تثلج الصدر وتبرد الوحر، ويطمئن لها قلب من له طلب مليح وقصد صحيح، إذ لا التفات لكراهة ذوي البطالة والمهانة، بل قال ابن رشد: ما من مسألة وإن كانت جلية في ظاهرها إلا وهي مفتقرة إلى الكلام على ما يخفى من باطنها.
الله أكبر.
اكتب يا أخواني، التقط الدرس دي يا أخواني، والله يا أخواني ما جلست في مكتبتي أنتقي مثل هذه الرسائل إلا وأسأل رب التوفيق والسداد، وحريص ألا يقع اختيارنا في يوم ما على رسالة لا تشعر بنفعها، وهذا ليس سهلا في بطون كتب العلماء، ليس سهلا والله يا أخوان، والله العظيم الإنسان ما يفيق إلى الساعة 12 ونص أو الساعة الوحيدة أحيانا في المكتبة، يجيب الكتاب هذا ونزل الكتاب هذا وحطه كده وهكذا حتى يحصل الانتقاء إلى حد ما على حسب علمنا القاصر، وأنا حتى يحصل التنوع الحمد لله ومعالجة كثير من الأبواب وبناء الرأس هذه حتى تصل إلى بر الأمان، لأنني أعلم أنه ليس الأمر بطول مدة، قد لنا يعني قد تقف الدروس، قد تمضي أو أمضي أنا، قد تسافر أو أسافر أنا، قد تموت أو أموت أنا، حريص جدا إخواني أننا إن شاء الله إن وقفنا يوما وقفنا على قدر ينفع ويبقى، ولهذا مراعاة الأصل أعظم من مراعاة الفرع، مراعاة الأصل أعظم من مراعاة الفرع، وهذا ما نحرص عليه، أن إن شاء الله ما نختار أبدا رسالة إلا وهي الحمد لله تسد بابا لا يمكن أن يسده سواها، فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد دائما حتى لا تضيع أعمارنا وتضيع أوقاتنا في أشياء لا نفع فيها، الحمد لله نحرص على أن يكون بإذن الله تبارك وتعالى النفع في كل هذه الرسالة، وأنتم ترون يا إخواني من توفيق الله سبحانه وتعالى أن الأمور تمشي بسهولة ويسر رغم أنك الآن في وسط البحر، يعني في وسط العلم، ولكن مع ذلك تشعر بمنة الله عز وجل بتيسير الله سبحانه وتعالى بتوفيق الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم سدادا وهدى ورشادا وتوفيقا إلى أن نلقى، وأن يحفظ لنا زادنا الذي هو محبة العلماء والسلف، وهذا أعظم ما نرجوه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن رشد: ما من مسألة وإن كانت جلية في ظاهرها، زي التهنئة بالعهد كده قد تقول يعني ما تحتاج إلا وهي مفتقرة إلى الكلام على ما يخفى من باطنها، لا تستهن بالعلم ولا تستهن بالمسائل، فكم تحت هذا الظاهر من دقائق لا يعرفها إلا العلماء. نعم.
وقد يتكلم الشخص على ما يظن.
طالع شرحا جابه لي أخونا اسمه إبراهيم اللي هو شرح الإمام، شرح الإمام ابن دقيق له كتاب في الحديث الإمام حوالي 1600 حديث، هذا من أجل ما كتب في الحديث، وإن شاء الله أيضا هنتناوله قريبا، يعني على غرار العمدة والمنتقل أبو البركات، لكنه طيب جدا أثنى عليه شيخ الإسلام، ومن فوائد شيخ الإسلام في هذا أن قال: وهذا أفضل من كتاب جدي، أفضل من كتاب جدي وغيره، شرح ابن دقيق في الإلمام، شرح ابن دقيق خمس مجلدات دلوقتي، خمس مجلدات كبار كده، كبار خمس مجلدات كبار، حوالي قرابة 50 حديث، 30 40 قرابة 50، لا أكثر مش 25 أكثر. ذكر من ضمن الأحاديث ذكرها ذكر حديث نهينا عن سبع أمرنا بسبع نهينا عن سبع، فقال فيه فوائد. أقلب يا أخواني، الأولى الثانية العشر العشرين 30 35 40 45 هو انتقل ما انتقلش 100 110 130 170 200 210 250 300 40 و50 402 400 فائدة من هذا الحديث. أنا شككت، أنا قلت يمكن هذا دخل في حديث آخر أو حديث أخرى أو شيء من هذا، سبحان الله. وهذا حديث مر معنا كثيرا. نعم.
قال: وقد يتكلم الشخص على ما يظنه مشكلا وهو غير مشكل على كثير من الناس، وقد يشكل عليهم ما يظنه هو جليا، والكلام على بعض المسائل دون بعض تعب وعناء بدون فائدة تامة، وإنما الفائدة التامة التي يعظم نفعها ويستسهل العناء فيها أن يتكلم الشخص على جميع المسائل كي لا يشكل على أحد مسألة إلا وجد التكلم عليها وشفاء مما
فيها. والكلام على بعض المسائل دون بعض تعب وعناء بدون فائدة تامة، وإنما الفائدة التامة التي يعظم نفعها ويستسهل العناء فيها أن يتكلم الشخص على جميع المسائل كي لا يشكل على أحد مسألة إلا وجد التكلم عليها والشفاء مما في نفسه منها، والحال دون ما ذكر، ولكن لا يدرك كل ما لا يدرك كله لا يترك كله. وكما قلنا طريقة العلماء الالتفات إلى 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 بناء الطالب على الأصول وعلى التقعيد، لأنه بعد ذلك وضع الفروع سهل، وضع الفروع سهل والنظر إلى الفروع سهل. إذا انضبط لك الأصل، انضبط لك الأصل، أصل العلم والطريقة وكذا والكتاب المنتقى لك، إذا انضبط هذا فسهل بعد ذلك أن تبني. ولهذا ما في شيخ على وجه الأرض يضع كل شيء في عقل الطالب مهما بلغ ومهما لزمت شيخك، يبقى مسائل، يبقى مذاكرة لك أنت على حسب ما يفتح الله عز وجل عليك، لكن حسبك من شيخك أنه يضبط لك الأصل، يضبط لك المسائل، يضبط لك الطريقة، يضبط لك كذا، يعطيك جل هذا، يمر معك العلم ويجرده جربا. أما التوسع في ذلك فهذا باب قد يفوق الطالب فيه شيخه في بعض الأحوال والأزمان، قد يقفز الطالب على شيخه في سعة الاتساع، ولكنه عائد إلى إيه؟ إلى غرسة شيخه وزرعة شيخه التي أحسن زرعها وأحسن سقيها وتعاهدها حتى صارت ساقا عظيمة اشتد حبها، حينئذ يجوز بيعها، وإلا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل إيه؟ بدو صلاحه. نعم.
قال رحمه الله: أصول وقواعد وتنبيهات. أصول الأحكام،
أصول وقواعد وتنبيهات، أصول وقواعد وتنبيهات. ايه وقواعد وتنبيهات.
قال: اصول الاحكام. قال شيخ الاسلام وغيره،
مش قواعد يعني، قواعد وتنبيهات ممنوع من الصرف.
قال شيخ الاسلام وغيره اجمع
الاحكام. نعم. قال شيخ الاسلام وغيره،
قال شيخ الاسلام، قال شيخ الاسلام وغيره اجمع المسلمون على ان الاصول ثلاثة: الكتاب والسنة والاجماع. فأما الكتاب والسنة فهما
يعني أصل، على أن الأصول المتفق عليه، هذه الأصول المتفق عليه، وإلا فالأصول كثيرة، هي مصادر الاستدلال يعني. نعم. فأما الكتاب والسنة فهما،
فأما الكتاب والسنة فهما أصل الأصول وكلية الشريعة.
راجع الكتاب والسنة، وإذا قلنا والقياس راجع الكتاب والسنة، وقول الصحابة راجع الكتاب. كل الأصول تعود الكتاب وإليه والسنة، ولهذا قال سبحانه: فإن تنزعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. وقلنا بأن هذا لا يعارض الرجوع للعلماء، لأن الرجوع إلى العلماء الذين يخبرون بقال قال الرسول. نعم.
وكلية الشريعة وعمدة الملة، والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد، ولا طريق إلى الجنة إلا بالكتاب والسنة.
الله أكبر، الله أكبر. اكتب قاعدة، قاعدة، قاعدة. ولا طريق إلى الجنة إلا بالكتاب والسنة. يا الله، يا للروعة، يا للروعة. شوف يا سيد،
شوف يا سيد ما تجيش ليه يا سيد بس حبيبي، تعال يا سيد بعيش عنا يا سيد، شوف شوف الدولار ديت لو انت بقى في اسمها الترزي ديت دلوقتي قاعد كانت تسمعني الحاجات ديت هتنشغل بيها يعني حضانة ومش عارف ايه واكل وشرب، وتسيبك من كلام تيجي الاول وبعدين بروح للحضانة. سبحان الله. ايه والله والله يا اخواني وديدنا لو صرخنا في الدنيا كلها سبحان الله ان تسمع هذا الكلام، كلام لآلف. ولا طريق الى الجنة الا بالكتاب يسمع. والله يا اخواني ما هان علينا فراق ابنائنا وازواجنا الا لما كان العلم، والا بغير هذا ما يهون علينا. نعم.
وليس بمحتاج.
ولا طريق الجنة الا بالكتاب والسنة. لا طريق الجنة الا بالكتاب والسنة، لا طريق الجنة الا بالكتاب والسنة، ان اردت علما الى الجنة، ان اردت عبادة الى الجنة، ان اردت معتقدا الى الجنة، ان اردت مسلكا الى الجنة فبالكتاب والسنة. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنة. نعم.
وليس بمحتاجين الى تقرير واستدلال، والاصل الثالث الاجماع. قال: ويجب تقديمه على ما يظن من معاني الكتاب والسنة، وعلى المجتهد أن ينظر إليه أول شيء في كل مسألة، فإن وجدته لم يحتج إلى النظر في سواه لكونه دليلا قاطعا.
على المجتهد أول ما ينظر ينظر إليه إخوان ما ثبت من النصوص. نعم.
ويقصد إجماع.
قال ويجب، ويقصد الإجماع. قال ويجب تقديمه على ما يظن من معاني الكتاب والسنة، وعلى المجتهد أن ينظر إليه أول شيء. نعم، ينظر إلى الإجماع.
فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه.
طب لماذا لا؟ لماذا ينظر في الإجماع أولا وإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه؟
محمد
أحسنت، نص وفهم. خلاص الإجماع فائدته ماذا؟ أنه نص وفهم، نص بمعنى أنه من جهة ثبوت النص قد ثبت، ومن جهة قطعية الدلالة قد حصل، قد حصل. الإجماع لابد أن يعتمد على النص، ضمننا هذا. وثانيا الفهم، هذا اللي قد نختلف فيه، فإذا حصل إجماع فقد حصل قطعية في الفهم. نعم.
لكونه دليلا قاطعا ثابتا في نفس الأمر قالعا للشواغب لا يقبل نسخا ولا تأويلا. ولا شك أن مستنده الكتاب والسنة وأنه قطعي معصوم، فإن أهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال.
قطعية عن جهة الدلالة. نعم.
وكثيرا من الفرائض التي لا يسع أحدا جهلها، إذا قلت أجمع الناس لا تجد أحدا يقول هذا ليس بإجماع، ومجرد النزاع لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع. قال: ومعنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة لم يكن لأحد.
ما معنى الإجماع؟ أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، اجتماع علماء العصر على حكم نازلة أو حكم مسألة. نعم.
وإذا ثبت إجماع الأمة لم يكن لأحد أن يخرج عنه.
سؤال: هل يصح اختلاف بعد إجماع؟ الجواب لا. وإذا ثبت إجماع الأمة لم يكن لأحد أن يخرج عنه. سؤال: هل يلزم في هذا الاجتماع انقراض عصر المجتمعين؟ الجواب لا، بل متى ما اجتمع علماء الزمان علماء العصر على حكم مسألة تعين هذا الإجماع وعمل به وصار حجة، ولا يلزم في ذلك انقراض العصر. نعم.
فإنها لا تجتمع على ضلالة، فقد
الله عز وجل عصمها من ذلك. نعم.
فقد عصمها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو مضمون قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومفهومه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. ولكن كثيرا من المسائل يحكي بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك.
انتبه كل كلمة بدقة. الدليل على أن الأمة لا تجتمع على الضلالة ما هو؟ مضمون قول ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين لا يخرج عن جماعة المؤمنين، هو جماعة المؤمنين معتبرة، وبالتالي لو أجمعوا على مسألة كيف تكون ضلالة وهو حجة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ فمن خالف سبيلهم كان ضالا. ومفهوم قول النبي لا تزال طائفة من أمتي على الحق، مفهومه ايه؟ انهم لا يجتمعون على ضلال، انهم لا يجتمعون على ضلال. طيب اسمع ملاحظة: ولكن كثيرا من المسائل يحكي بعض الناس فيها اجماعا ولا يكون الامر كذلك، بل قد يكون فيها قول اخر ارجح في الكتاب والسنة. يبقى اذا الشأن، كل الشأن ان تحرر الاجماع، فإذا ثبت الإجماع ففيه الحجية، أما إذا تنوزع فيه فلا إجماع. فكثيرا ما يحكى الإجماع في ذلك وليس كذلك. نعم.
وقول بعض الأئمة كالأربعة وغيرهم ليس حجة لازمة.
طيب ولا مسألة أخرى، قول بعض الأئمة كالأربعة وغيرهم ليس حجة لازمة، هل قولهم حجة؟ قول بعض الحجة لا. طب هل قولهم الأربعة حجة؟ لا كذلك. نعم.
ولا إجماعا باتفاق المسلمين، وإذا خرج من خالفهم متواخيا مواضع الاتفاق مهما أمكنه كان آخذا بالحزم وعاملا بالأولى. وكذلك
إذا خرج من خلافه متواخيا مواطن الاتفاق مهما أمكنه كان آخذا بالحزم. نعم.
وعاملا بالأولى. وكذلك إذا قصد في مواطن وتوخى ما عليه الأكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد، فإنه قد أخذ بالحزم والأحوط والأولى فلم يخالف.
الكلام ده هذا إذا لم يظهر له الحق الواضح البين، فحينئذ إذا لم يظهر لك شيء وكذا فاللجوء إلى قول الجماعة أفضل من اللجوء إلى قول الواحد، لكن عند الترجيح فالدليل يقدم ولو كان مع الواحد. نعم.
ما لم يخالف كتابا أو سنة.
نعم. ما هذا الشيخ شرط إيه؟ ما لم يخالف كتابا أو سنة. نعم.
قال وكل مسألة دائرة بين نفي وإثبات لا بد فيها من حق ثابت في نفس الأمر أو تفصيل.
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وكل مسألة
وكل مسألة دائرة بين نفي وإثبات لا بد فيها من حق ثابت في نفس الأمر أو تفصيل، وإن كان لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه، لكن ولله الحمد القول صحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق.
نعم. دلائل شرعية، هذه مسألة مهمة جدا. وكل مسألة دائرة بين نفي وإثبات، يعني هذا يثبت وهذا ينفي، هذا معه دليل الإثبات وهذا معه دليل النفي، لابد فيها من حق ثابت في نفس الأمر عند الله. فإذا اختلف العلماء فالحق واحد ولا يتعدد، يقينا قطعا الحق في قول من هذه الأقوال، إما في النفي إما في الإثبات أو عند التفصيل. وإن كان لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه، الخلاف وارد، خلاف ما رفع، والخلاف هذا له كذا وهذا له كذا، ولكن إذا نظرت اختلاف العلماء فاعلم أنه ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق. لكن هذا عرفه العلماء، هذا عرفه العلماء، فإن الحق له نور وله علامات وله أمارات، وإذا عرفت ما أخذ هذا القول وما أخذ هذا القول تبين لك القوي من القولين والراجح من القولين. فقد يعتمد هذا القول على حديث ضعيف أو مختلف فيه، والثاني قد اعتمد حديثا صحيحا، قد يعتمد هذا على رواية شاذة، والثاني قد اعتمد على رواية محفوظة، فيكون هنا الترجيح لما بان لك دليله. نعم. لكن هذا من ينظر فيه؟ العلماء. أما من لم يكن على إمكانية العلماء وعلى قوتهم ولم يتضح له شيء من هذا وكان زاده زادا بسيطا فهذا يلجأ إلى التقليد. نعم. يسأل عالما إذا كان عاميا. نعم. نعم، يعني لو كان نزاع غير معتبر، لو كان كلام موجود لكن غير معتبر. نعم.
قال رحمه الله إحاطة الشرع بالأحكام، وأجمع المسلمون على أن الله أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة، وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى. وبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد، ولا ينكر ذلك إلا من لم يفهم معاني النصوص العامة وشمولها. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك.
هذه مسألة، هل الشريعة أحاطت بجميع الأحكام؟ الجواب نعم. الدليل اليوم أكملت لكم دينكم، فكل ما دخل تحت الدين فقد كمل بالشريعة والحمد لله، كمل بالشريعة والحمد لله. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم وثم شيء من الدين ناقص، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
والاستدلال بالآية ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا بعض العلم ينكره، لأنه المعنى المقدم عند أهل العلم أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، وإن كان القرآن والحمد لله إليه مرجع أصول وكليات جميع الأحكام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. لكن اعلم أن القواعد الشرعية عظيمة، فيها المفهوم وفيها المنطوق وفيها الكليات وفيها المقاصد العامة، وليس باللازم أن تنص على كل مسألة. فليس معنى أن الشريعة تحيط بجميع الأحكام أن الشريعة تحتاج مثلا إلى أنك أنت تجد في النصوص السؤال عن ثورة 25 يناير، لا، مش هتجد في هذه النصوص، لكن هتجد منازعة السلطان 25 يناير، 30/6، 40/8، أي حاجة بقى من أحوال الناس، فترجع إلى كليات الشريعة وإلى النصوص التي تحتها من الصور ما لا يتناهى، وإلى قواعد الشريعة الكلية. فالشريعة ما تركت شيئا من الأحكام، لكن ليس بمفرد كل مسألة. ولهذا عندنا القياس من الأصول المعتمدة، والقياس الحق مسألة لم يرد فيها نص، بمسألة ورد فيها نص للجامع بينهما في العلة فتعطيها نفس الحكم. النبي كما في الصحيحين لما سأله رجل عن ولد له يخالف لونه لون أو سائر أولاده، عنده ولد أسود وليس أولاده كذلك، كأنما يعرض أن امرأته أتت بهذا الولد من السفاح، فقال النبي وقد أجابه، قال: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: كذا. قال: فيها من كذا؟ قال: نعم، يعني لون يخالف. قال: من أين جاء هذا اللون المخالف وإبلك كلها على خلاف هذا اللون؟ قال: لعله نزعه عرق من سلالة قديمة. قال: وهذا لعله نزعه عرق. إذن قاس النبي صلى الله عليه وسلم مسألة هذا الرجل على مسألة لا خلاف فيها عند الرجل. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. يبقى قصد المسألة على هذه المسألة، بهذا تتسع دائرة النظر في مسائل الناس بإرجاعها إلى الكليات والأصول المنضبطة، ولكن هذا لا يعرفه إلا صيارفة العلم. نعم.
قواعد تدور عليها الأحكام. قال رحمه الله: وقال هو وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: تدور الأحكام على قواعد، منها أن الله أكمل لنا الدين فلا يحتاج إلى زيادة، وتقدم قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. ومنها أن كل ما سكت عنه فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه.
في قواعد، منها واحد أن الله أكمل لنا الدين فلا يحتاج إلى زيادة، يبقى أي زيادة في الدين باطلة مردودة. اثنين:
ومنها أن كل ما سكت عنه فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه.
إذ الأحكام هذه مرجعها إلى الشارع، فإن قلت واجب فما الدليل؟ فهو من إيجاب الشارع. وإذا قلت مستحب فما الدليل؟ فهو من استحباب الشارع. إذا قلت محرم، إذا قلت مكروه، كل هذا معروف من قبل الشارع. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ما سكت عنه الشارع فهو معفو عنه، لا تعطيه حكما من عندك أنت. نعم.
قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وقال صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
نعم. ومنها أن الحديث هذا فيه أيضا نظر، نعم، في ثبوت، لكن المعنى صحيح.
ومنها أن الله حرم القول عليه بلا علم.
ثلاثة: أن الله حرم القول عليه بلا علم.
قال
تعالى: فإذا تكلمت في الأحكام فلابد أن تبنيها على الأدلة. نعم.
قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل تعالى منزلة القول عليه بلا علم فوق منزلة الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومنها أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ.
تمام. القاعدة الرابعة، هذه قواعد ربانية يا إخوان، أن ترك المحكم والتعلق بالمتشابه هذا سبيل أهل الزيغ. أنا ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ. كيف إذا ترك الدليل الواضح الذي لا لفظ يعارضه متشابه وإنما أتى بلفظة عالم رد بها النص؟ هذا أقبح وأقبح. نعم.
قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالواجب اتباع المحكم، فإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه. ومنها أن الحرام بين والحلال بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن لم يتفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم في كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل.
فإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه. ليه يا أخوان؟ إذا عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، لأن كله من عند الله. المتشابه لا يخالف المحكم، لكن الدلالة في المحكم واضحة بخلاف الدلالة في المتشابه، فإنها تحتاج إلى دقة. لكن المتشابه والمحكم كل من عند ربنا، لهذا قال سبحانه: كل من عند ربنا وما علم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم. قال: ومنها قاعدة الخامسة، الحرام بين والحلال بين، وبينهم مشتبهات يعلمهن كثير من الناس. فمن لم يتفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم في كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل. لا يصح في النزول إلا كذا، لا يصح في الخارج من الأرض إلا كذا، لا يصح في الطلاق إلا كذا. أنت حسبك أن تذكر الراجح عندك وتقول الصحيح في مسألة عندك. أما إذا كان خلافه قويا فلا تجزم أن هذا هو المراد عند الله سبحانه وتعالى. فليس كل ما تحتاج إلى كلام فصل وما عداه باطل مردود. بهذا تنفي طريقة أمة بأسرها على أن مسائل الفقه أجمعت على أن مسائل الفقه منها الإجماعي اللي حصل له إجماع، ومنها المسائل الخلافية التي أنت تنظر فيها إلى ترجيح أحد القولين، لا إلى إجماع يرفع الخلاف أو إلى كلام يرفع أصلا القولين وتأتي بقول ثالث ولا كذا. إنما أنت تنظر في كلام العلماء الموروث لنا الاختلاف فيه، أي أيها الراجح عندك من مما ترى من الأدلة. أما من رام أن يتكلم بالفاصل في كل مسألة فقد رام الإجماع في كل مسألة، وقد سفها علماء الأمة فيما خالفوا فيه ما أراد أن يفصل فيه. تمام. يبدأ عندنا خمس قواعد الآن، خمس قواعد. الأولى أن الدين كمل، معناه إياك وإحداث شيء في الدين مما قد تسوله له نفسك أو تقول هذا قول معتبر عندي، أنا هذا قولي قول معتبر وإن لم أسبق إليه. اثنين، أن كل ما سكت عن الشارع فلا ينبغي أن تعطيه حكما، إذ الحكم لله ولا الرسول، فكيف تعطي حكما وقد سكت الشارع. ثلاثة، حرام على الله عز وجل أن تقول بلا علم، حرام عليك أن تقول على الله بلا علم، فهذا افتراء وتجاوز ولا ينبغي أن تكلم إلا بدليل. الدليل هذا الظاهر خفي، الدليل هذا أنت تأولت فيه، دي مسألة أخرى. أربعة، أن الدليل منه المحكم والمتشابه، فيتعين عليك أن تقدم المحكم على المتشابه وأن تجمع بينهما إذا حصل التنازع. خمسة، أن الحرام بين وأن الحلال بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن رام الفصل في هذه الأمور المشتبهات فقد سفها الأمة في ذلك، بل إنه عليك أن تنظر في هذه المسائل من باب الترجيح وفقط. نعم. حفظ الأحكام.
قال رحمه الله: قيض الله سبحانه لحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتمييز الصحيح من السقيم حتى استقر ثابت المعمول به فحولا جهابذة نائمة للمسلمين، ورثة لسيد المرسلين، وسائط ووسائل بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، يبلغون الناس ما قاله ويفهمونهم مراده ويقولون هذا عهده إلينا ونحن عهدناه إليكم، وهكذا تلقاه خالف عن سالف. قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
نعم، هذا حسن بطرقي. نعم.
فهموا عن الله ورسوله فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من الكتاب والسنة.
وهذا الفهم كما قلنا هذا فهم معصوم اللي هو المتفق عليه، فاتفق العلماء على فهم للنص فهو معصوم. واعلم أن المعنى الصحيح محفوظ في الأمة، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة، لكن قد يكون الفهم الصحيح عند فلان وليس عند علان. أما بمجموع الأمة فالفهم لأي نص من نصوص الكتاب والسنة موجود محفوظ، والحمد لله، حفظ النص من جهة اللفظ، فالنصوص محفوظة لفظا ومعنى، أدرك هذا المعنى من أدرك وغاب عنه من غاب. نعم.
قال: فهموا عن الله ورسوله فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من الكتاب والسنة، تارة من نفس القول وتارة من معناه وتارة من علة الحكم، حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكر، وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك. وهكذا جرى الأمر في كل علم توقف فهم الشريعة عليه واحتيج في إيضاحها إليه، وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة. وكثيرا ما يتبين الحق فيكون فهمهم من النصوص هو الذي تشهد العقول والفطر بأنه هو العلم النافع. ومن تمام العصمة أن جعل تعالى عددا من العلماء، إذا أخطأ الواحد في شيء كان الآخر قد أصاب فيه حتى لا يضيع الحق.
الله أكبر. إن أخطأ هذا أصاب آخر، فعرف الحق من مجموع الأمة. نعم.
وجاء بعدهم من تعقب أقوالهم فبين ما كان خطأ عنده، كل ذلك حفظ لهذا الدين حتى يكون أهله كما وصفهم الله به، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
نعم.
قال رحمه الله: سؤال أهل العلم بها. قال: ولما كان كثير من المسائل لا يعرفها كثير من الناس أمروا بسؤال أهل العلم بالأحكام، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فالواجب على المكلف إذا لم تكن فيه أهلية لمعرفة الدليل من الكتاب والسنة سؤال أهل العلم، وليس المراد التقليد المذموم، وهو أن يقلد الرجل شخصا بعينه في التحريم والتحليل بغير دليل.
يعني ما يتعداه هو الشيخ فلان اللي بيقول أخذ به ولا يسمع الشيخ فلان، فالتقليد للعامي هذا أباح له الشارع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هل يقلد واحدا بعينه فلا يخرج عن أقواله؟ الكلام خطأ، هذا غلط. بل يسأل أي عالم يحسبه على ورع وديان، ولا يعين واحدا دون آخر. نعم.
بل المراد الاقتداء الذي لا يعرف الحق إلا به، وهو الاقتداء بمن يحتج لقوله بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وليس في الحقيقة بمقلد، بل متبع لتلك الأدلة الشرعية، مجتهد فيما اختاره، داخل تحت قوله: وجعلنا للمتقين إماما، أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. قال رحمه الله: صفة المسؤول. قال: ينبغي أن يكون عارفا بأثار السلف ومقاصد أفعالهم وحقيقة ما جاء به الكتاب.
بعدما ذكر رحمه الله السؤال، سؤال أهل العلم، وأن هذا واجب يتعين على من احتاج إلى مسألة، فإنه يسأل عنها أهل العلم، إن لم يكن عالما بالدليل فإنه يسأل أهل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء قد تكلموا عن صفة السؤال، وأن السؤال ينبغي أن يكون مركزا مستوعبا للشيء الذي يسأل عنه الإنسان، وكذا انتقل هنا إلى صفة المسؤول. يعني من نسأل؟ نسأل من ينتسب إلى العلم، هكذا يقال هذا عالم، هذا شيخ، هذا كذا، وده لابد أن يكون معروفا مشهورا بالعلم والدقة والفقه. نعم.
قال: ينبغي أن يكون عارفا بأثار السلف ومقاصد أفعالهم وحقيقة ما جاء به الكتاب والسنة وحقيقة المعقول الصحيح الذي لا يتصور أن يناقض ذلك، عالما بقول من تقدمه، وإلا لم يمكنه أن يقول بمبلغ علمه، وإن كان عنده شواهد وبينات مما شاهده أو وجده أو عقله أو عمله، وذلك قد ينتفع به في نفسه إن وافق، فإن بصيرة المؤمن قد تنطق بالحكمة وإن لم يسمع أثرا، فإذا جاء الأثر كان نورا على نور، وأما حجة الله على عباده فهو الكتاب والسنة.
الله أكبر. فلا بد أن يكون عارفا، صفة المسؤول أن يكون عالما، عالما بالإجماع، عالما بالخلاف، عالما بكلام أهل العلم، ولا ينبغي الإنسان أن يفتي بلا علم أبدا، إنما إذا سئل عن مسألة إن كان عالما بها بالكتاب والسنة قال ذلك، وإن لم يكن قال لا أدري. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولم يجبه لأنه ما يدري. ولما جاءته المرأة وأخبرته أن زوجها خولة رضي الله عنها، لما أخبرته أن زوجها ظاهر منها ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم من جواب، انتظر حتى نزل الوحي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فالواجب على الإنسان إذا سئل عن مسألة كان يعلمها تكلم، وإلا فإنه يتوقف في ذلك. نعم.
قال إذا اجتهد، قال إذا اجتهد الفاضل بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه، وكان مقصوده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه، فبان له الحق فله أجران، وإن اقتضى اجتهاده قولا آخر فعليه أن يعمل به، لا لأنه أمر بذلك القول، بل لأن الله أمره أن يعمل بما يقتضيه اجتهاده وبما يمكنه معرفته، وهو لم يقدر إلا على ذلك، وهو مأجور غير مؤاخذ بما أخطأ، وهذا حكم من الله من جهة العمل بما قدر عليه من الأدلة، وإن كان في نفس الأمر دليل معارض راجح لم يتمكن من معرفته فليس عليه اتباعه إلا إذا قدر عليه، فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان وخفاءها أمر لا ينضبط، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
الله أكبر. يعني المجتهد يسئل عن مسألة فاجتهد فيها، فإما يصيب الحق فيها فيكون مأجورا الأجرين، وإما ألا يصيب في ذلك فيكون مأجورا الأجر الواحد. الأجر الواحد الذي يأخذه مع الخطأ هذا على ماذا يا إخوان؟ على اجتهاد الشرعي، الاجتهاد الذي بلغ رتبته، الاجتهاد الذي اتبع الطريقة الصحيحة والأدلة والنظر فيها. فلهذا إذا أخطأ الجواب فما أخطأ الطريق، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. فهناك أجر على الاجتهاد وهناك أجر على الإصابة. الاجتهاد يلزم له أن يكون الشخص قد بلغ آلة الاجتهاد، فلا ينبغي أن يجتهد وهو غير عالم، إنما الاجتهاد لابد أن يكون بالغا مرتبته وأن يكون عنده نظر وعلم بالنظر في الأدلة. الأمر الثاني أن تكون المسألة محل الاجتهاد، مسألة ظنية ليست مسألة قطعية عرف فيها إجماع، لا، لابد أن تكون مسألة ظنية. ولهذا الأصوليون يعرفون الاجتهاد بأنه إدراك حكم ظني، بذل أقصى الجهد في إدراك حكم ظني، إنما القطع مقطوع به. يعني ما في أحد يجتهد الصلاة خمس ولا لا، ما في أحد يجتهد أن صوم رمضان واجب صيامه ولا لا، هذا معلوم مقطوع بالعلم به. إنما الاجتهاد مثلا الحجامة، هل الحجامة تبطل الصوم أو لا تبطل الصوم، هذه مسألة متنازع فيها، محل اجتهاد ونظر. فإذا اجتهد العالم وله آلات الاجتهاد فأصاب فله أجران، فإذا أخطأ فله أجر واحد. إذن أجر على الاجتهاد، أجر الاجتهاد يشترك في المصيب والمخطئ، ثم ينفرد المصيب بأجر الإيه؟ الإصابة. ولهذا لو قلنا كل مجتهد مصيب من جهة كل مجتهد مصيب للأجر فهذا لا إشكال فيه، كل مجتهد مصيب أي للأجر، لكن وإن تفاوت الأجر بين أجرين وأجر فهذا لا إشكال فيه. أما أن يقال كل مجتهد مصيب للحق فلا، فإن الحق لا يتعدد، الحق واحد. كيف يكون القولان وبينهما من التضاد، كيف يكون القولان صحيحين؟ هذا لا هذا يستحيل، هذا يستحيل. نعم.
قال وتمكن، قال ومن تمكن من الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لكونه أهلا للاجتهاد فلا خلاف في أنه لا يجوز له تقليد غيره، سواء كان الغير أعلم منه أم لا، مع ضيق الوقت أو سعته، ويجب عليه اتباع النص، وإن لم يفعل كان متبعا للظن وما تهوى الأنفس، ومن أكبر العصاة لله ولرسوله. ومن بلغته السنة وتبين له حقيقة الحال لم يبق له عذر.
نعم، كل من بلغته السنة وقد تبين له حقيقة الحال، بلغه النص وبلغه شرح النص وفهمه، لم يبق له عذر إذا لم يعمل بهذا النص. إن لم يعمل هذا النص كان عاصيا آثما. إنما الإنسان يعذر إذا لم يبلغه النص، وهو يتحرى أيضا الحق، ويعلم الله من نفسه أنه لو عرف الحق لاتبعه. فالناس لا يحيطون بالنصوص، حتى الصحابة ما أحاط كل واحد منهم بسائر النصوص، وهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بمجموع الصحابة تمت الإحاطة بالنصوص. وإلا فقد يغيب نصوص عن أبي بكر، تغيب نصوص عن عمر،
رضي الله عنهما، تغيب نصوص عن عثمان، أفاضل الصحابة ابن عباس المجتهد تغيب عنه نصوص، ابن مسعود المجتهد تغيب عنه نصوص، ليس هناك من أحصى العلم بالنصوص وجمع العلم بالنصوص، ليس هناك ذلك. نعم.
ولا يجوز له أن يرغب عن
العذر بالجهل في سائر أقسام الشريعة، في مسائل علمية، في مسائل عملية، في مسائل عقيدة، كل هذا طالما الإنسان تتحرك نفسه لطلب الهدى ولكن يخفى عليه الدليل فإنه لا يحاسب على ذلك. أنا ما أدري ما الإشكال في هذه المسألة، إنما يأتي الإشكال بإسقاط قواعد ما قالها السلف. طيب إيه مسائل الشرك؟ لا. طيب ليه مسائل الشرك؟ طب ومسائل الكفر؟ لا شرك ولا كفر، لا علمية، لا علمية ولا عملية، كلها واحد. ومن يشاقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين له ما يتقون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني خذ المسألة ببساطة جدا، نفس تتحرك لطلب الهدى والله يعلم منها حسن القصد والمراد، إن جهلت مسألة من مسائل الدين، هي مسألة كبرى، هي مسألة صغرى، هي مسألة عقدية، هي مسألة عملية، هي كذا هي كذا، هي فقه، هي حديث، هي أي شيء، طالما يجهل الشيء يعاقب على ذلك. لا عاقب النبي من استحاض 7 سنين فتركت، ولا عاقب النبي من صلى صلاة باطلة، ولا عاقب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يحضر الخيط الأبيض والخيط الأسود تحت الوسادة ينظر فيها ليرى متى يمسك، ولا عقب النبي صلى الله عليه وسلم من قال اجعل لنا ذات أنواط، إنما أنكر النبي عنف النبي، دي مسائل أخرى، لكن ما عقب النبي. من أتى بأن هناك مسألة تختلف عن مسألة أخرى فليورد لنا الدليل. من علق على وصف فليلتزم الوصف، إن علقه على ظهور مسألة، مسألة ظاهرة لا عبر فيها، أتيناه بعشرات المسائل الظاهرة يعذر فيها. من علق المسألة على المعلوم من الدين بالضرورة، أتيناه بعصر كامل لا يعلمون شيئا عن المعلوم من الدين بالضرورة، كما في حديث حذيفة ابن اليمان. ما أدري متى لما تغمض هذه المسألة، ما أدري. تعرف شيخ فتحي؟ تعرف لما تغمض هذه المسألة؟ يعني ما الغموض في المسألة؟ ما واضحة، يعني ما تحتاج إلى غموض ولا فتاكة ولا يعني علم غزير. سبحان الله، سبحان الله، هذا معروف في السنة أكثر من أن يحصى أن تأتي بحوادث الجهل، وكلها أعذر فيها الإنسان طالما أن نفسه تتحرك لطلب الهدى وليس مقصر. إنما نوجب على الواحد أن يسأل عما لم يخطر بباله، كان ينبغي أن يسأل، كان ينبغي أن، وإلا مقصر. مقصر في ماذا؟ مقصر في شيء بلغه ولم يرفعه ولم يسأل عنه، ولا مقصر فيما لم يخطر له على بال؟ إذن بهذا نكون قد أوجبنا على الناس العلم بجميع الشريعة، كل واحد يجب أن يعلم الشريعة كلها، وإلا كل من عمل بغير دليل يكون آثما إذا لم يعرف هذا الدليل. نعم.
قال: ولا يجوز له أن يرغب عما شرعه الله ورسوله لأجل اجتهاد غيره، وقد أجمع أهل العلم على تحريم التقليد بعد ظهور الحجة، وتحريم تقليد من ليس بأهل أن يؤخذ بقوله، أو تقليد واحد من الناس في جميع ما قال دون غيره.
نعم.
قال: إذا نظر في مسألة متنازع فيها. قال: من نظر في مسألة تنازع العلماء.
طيب كيف نتعامل مع المسألة المتنازع فيها؟ أمامك مسألة اختلف فيها العلماء، كيف أتعامل مع هذه المسألة؟ نعم.
ومن نظر في مسألة تنازع العلماء فيها ورأى مع أحد القولين نصا لم يعلم له معارضا، فهو بين أمرين: إما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنص وهو واجبه، فقد أجمع المسلمون،
وهو واجبه أي يجب عليه أن يتبع ذلك. قال الشافعي ورحمه الله تعالى: وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز لمن استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد. أجمع العلماء على ذلك، أنه لا يجوز لمن بانت له وظهرت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد، كائنا من كان، حتى ولو كان أبو بكر أو كان عمر، أبدا. ولهذا قال ابن عباس كما عند أحمد وغيره:
أراهم سيهلكون. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقال ابن عمر كما عند الترمذي، قال ابن عمر رضي الله عنهما يا هذا أرأيت إذا أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله. نعم.
قال فقد أجمع المسلمون على تحريم القول في دين الله بما يخالف النص، ويسقط حينئذ الاجتهاد والتقليد، وإما أن يتبع قول القائل لمجرد كونه إماما اشتغل على مذهبه.
طبعا حينئذ يسقط الاجتهاد والتقليد إذا بلغ النص وقلنا قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، حينئذ لا يصح الاجتهاد، إنما قد يحتاج النص إلى اجتهاد في ثبوته، وقد يحتاج النص إلى اجتهاد في فهمه، فمثل هذا يدخل الاجتهاد. نعم.
وإما أن يتبع قول القائل لمجرد كونه إماما اشتغل على مذهبه، وقد علم بالضرورة من كلام الأئمة الأربعة وغيرهم أن من قلد واحدا منهم أو من غيرهم في نازلة بعد ظهور كون رأيه فيها مخالفا نص كتاب أو سنة أو إجماعا أو قياسا جليا عند القائل به فهو كاذب في دعواه التقليد له، متبع لهواه وعصبيته.
ولا إما تبرؤون منه، الشافعي يتبرؤ من أتباعه إذا قدموا قوله على النص، مالك، أبو حنيفة، أحمد، كل الأئمة يتبرؤون من أتباعهم إذا اتبعوا أقوالهم إذا خلفت النصوص. الأئمة يتبرؤون من هذا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خلف القول القول الرسول فضربوا بالقول عرض الحال. نعم.
فقد أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، ولا يلتفت إلى الآراء مع وجود سنة تخالفها.
نعم.
القول الصحيح يخرج على مذاهبهم.
إذا المسألة متنازعة فيها ينظر فيها بالترجيح، فما ثبت به النص القول الذي يتمشى مع النص هذا يجب الأخذ به، وليس هذا أخذا بكلام العلماء، إنما هو أخذ بالكتاب والسنة من كلام العلماء. طيب، أيضا مما يتعين على الإنسان في النظر في المسائل المتنازع فيها أن ينظر أن يحصر اجتهاده في الأقوال التي اختلف فيها العلماء، فإذا اختلف العلماء في قولين فلا ينبغي أن يحدث ثالثا، أو على ثلاثة أقوال فلا ينبغي أن يحدث رابعا، فإذا يكون نظره في ما اختلف فيه العلماء فقط ولا يزيد على ذلك، فإن أتى بقول جديد فهذا القول باطل. لماذا؟ لأن الأمة إذا لم تعرف هذا القول واحتمل هذا القول يكون صوابا، معناه أن الأمة اجتمعت في جميع عصورها على الخطأ، على أنها عملت بالخطأ وتركت الصواب، وهذا لا يكون. فإذا اختلف العلماء على قولين فلا يجوز إحداث ثالث، أو على ثلاثة فلا يجوز إحداث رابع، أو أجمعت فلا ينبغي إحداث خلاف، أو اختلفت فلا ينبغي إحداث إجماع، وهكذا. نعم.
القول الصحيح يخرج على مذاهبهم، وكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة الأربعة بلا ريب، فقد اتفقوا على أصول الأحكام، فإذا تبين رجحان قول وصحة مأخذه خرجه على قواعد إمامه فمذهبه، وقد صرحوا بأن النصوص صحيحة الصريحة التي لا معارض لها ولا ناسخ، وكذا مسائل الإجماع لا مذاهب فيها، وإنما المذاهب فيما فهموا من النصوص أو علمه أحد دون أحد، أو في مسائل الاجتهاد ونحو ذلك، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يقال قول في قول هذا صواب دون قول هذا بلا حجة
إلا بحجة. يعني لا ينبغي أن تقول قول الشافعي هذا أصوب من قول مالك إلا بحجة، ولا ترجح بين الأقوال على أي شيء. ولهذا وفي هذا رد على مين؟ على من يقول نحن نقلد المشايخ، لما تقول لماذا أنتم نزلتم الميادين وكذا، يقولون أنتم ما تلوموننا، نحن قلدنا مشايخ. نقول هل تعلمون أن هناك مشايخ خالفوا هؤلاء المشايخ؟ يقولون نعم. نقول على ما لم تقلدوا هؤلاء المشايخ؟ أنتم قلدتم المشايخ الذين قالوا لكم انزلوا. طيب على ما لم تقلدوا المشايخ الذين قالوا لكم لا تنزلوا إلى الميادين؟ يقول لأن هذا مذهبهم أقوى. نقول إذن أنت عرفت أن هذا المذهب أقوى وهذا المذهب أضعف، معناه أنه لابد أن يكون عندك علم،
فما العلم بقى الذي عندك رجحت في هذا المذهب على هذا المذهب؟ إذا لست مقلدا يبقى إذا أنت متبع لدليل، يبقى أنت نزلت بدليل، لست نازلا بالتقليد، وإلا لازمك أن تقلد أصحاب القول الآخر كما قلدت أصحاب القول الأول. لكن إن كان عندك ترجيح فمعناه أنك نزلت بدليل، فما دليلك وما دليل مشايخك على هذا؟ نعم،
أقوالهم يحتج لها.
أيضا هنا لما قال في المذهب مسألة دقيقة، هنا قال إيه؟ قال النصوص الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها ولا ناسخ، وكذا مسائل إجماع لا مذاهب فيها. يعني ما قلتش مثلا من فلان مذهبه في وجوب الصلاة أو مذهبه في كذا، المسائل التي لا تخضع للاجتهاد واضحة، هذه لا يقال فيها مذهب مالك ومذهب الشافعي، إذ مذهب المسلمين ما ظهر من وضوح في هذه المسائل. طيب، أما مسألة المذاهب، إنما المذاهب فيما فهموا من النصوص أو علمه أحد دون أحد أو في مسائل الاجتهاد، فيقال مالك مذهبه في المسألة كذا، الشافعي مذهبه في المسألة كذا، أحمد مذهبه في المسألة كذا، أبو حنيفة كذا، وهكذا. نعم،
أقوالهم يحتج لها. قال أقوال أهل العلم يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية.
هذه قاعدة يا أخواني، أقوال أهل العلم يحتج لها لا يحتج بها. ما معنى يحتج لها لا يحتج بها؟ ما معنى ذلك؟ ها؟ يعني إذن العالم ليس حجة، النص هو الحجة، وليس العالم مصدر استدلال، النص هو مصدر الاستدلال. فأنا لا أستدل بالعالم، أنا أستدل للعالم وعليه أتبع كلام ابن باز، أتبع كلام الألباني، أتبع كلام هؤلاء رحمهم الله، ها؟ إذا كان كلامهم على الأدلة يبقى اتباع للدليل. فإن قال واحد ابن باز يقول أنت تخالف ابن باز، أقول له أنت تخالف الألباني. إذا قال واحد أنت تخالف الألباني المحدث، أقول لك أنت تخالف ابن باز الإمام العلم. فليس أحدنا بأولى من الآخر. هذا ينتصر للشافعي، هذا الشافعي الذي هو للدنيا كالعافية الأبدان، نقول خلاص. وهذا الإمام مالك إمام مدار الهجرة. يبقى إذن الأشخاص لا يستدل بهم، إنما الأشخاص يستدل لهم. الإمام مالك نأخذ بكلامه في هذه المسألة ولا نأخذ بكلامه في هذه المسألة؟ وهو إمام دار الهجرة. الشافعي رحمه الله تستدل به هنا ولا تستدل به هنا؟ لماذا؟ فالعالم يستدل له لا يستدل به. ولهذا مما يقع في كثير من الشباب الآن، يقول ده فلان ده مزكى من العلماء، لا 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 فلان هذا قول أرجح، ما ليه مزكى من العلماء؟ مزكى من العلماء النظر إلى أقوال لا إلى القائل وعليه. لو تكلم طالب علم في بداية الطلب وتكلم عالم من أعلم أهل زمانه، حينما نأتي نرجح هنا يكون الترجيح بناء على أن هذا عالم وهذا طالب، ولا الترجيح بين القولين هذا صواب هذا خطأ؟ يبقى بين القولين لا بين الشخصين. فقد يعرف الصغير ما يخفى على الكبير، وإن كان الكبير في الجملة أعلم منه. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البواد. قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصر القوم فاستحييت أن أقول. إذن هي فقال يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. الصغير قد يحرف. ابن عباس أضخم علما ممن دونه، ومع ذلك عرف من دونه مسألة الربا ولم يعرف ابن عباس. أبو بكر أجل الأمة علما، وقد عرف محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة ما لم يعرفه أبو بكر في المسألة. ابن عمر أعلم من أبيه في مسائل. إذا لا يقال صغير وكبير، هذا مزكى. يعني مزكى يعني معصوم، معصوم مزكى، لا مزكى ليه باب تاني. يعني مزكى حينما نقول لك اطلب العلم، ادرس العلم هذا عند احد، فلا بد ان يكون هذا الرجل معروفا بالعلم، معروفا بكذا. وحتى التزكية ما تنفع فقط تزكية اخواني، انما هي رأي شخص. ممكن واحد يجي دلوقتي يقول ايه تعالى ده انا عندنا محمد الزهور بصراحة وايه بجهود عظيمة جدا جدا، بس الناس اهل البدع قائمون عليه وقولون، فيعني لو تعطيه ورقة ان هو يدرس هناك او يخطب او الى اخره، فانت تعطي بناء على هذا. مثلا اتضح ان بيقول لك هذا عن محمد الزغبي متعاطف معه متعصب له، وهناك من هو اعلم منه اخذ الاجازه هذه لمحمد، وهناك من هو اعلم منه، فيتعاملون بموجب هذا. انت عندك اجازه؟ لا ما عندي. خلاص محمد هو الذي يدرس، هو الذي يخطب، انت ما عندك. انما يزكي المراه علمه، علمه ومال العلم ان زكوا بناء على خبره وبناء على معرفه وبناء على الدرايه فهم ادرى الناس من غيرهم، لان تقبل تزكيتهم واحكامهم احكاما معتمده معتبره، لانها لا تكون الا على بينات وعلى امور واضحات. اما مسائل بقى اللي هي النقل ونسمع عنه خير والكلام من هذا القبيل، هذا كله لا يعد تزكيه، انما يعد حكم بحسب ما وصل، انما هذا لا يكون الا بمعرفه الحال الشخصي ومعرفة معدينه في العلم. الشاهد أن أهل العلم يحتج لهم لا يحتج بهم. نعم.
قال: وتذكر وتورد في المعارضات والالتباس والعلم بها من أسباب الفهم عن الله.
لو جاء مجموعة من الناس 10 20 30 خلاص اتفق 30 على مسألة، على التحذير منك، على تخطيطك في مسألة، وأنت وحدك، الترجيح بين هذه بين القولين يكون بماذا؟ 1 ضد 30 ولا النظر إلى الدليل؟ ما لم تصل المسألة إلى إجماع علماء العصر على حكم مسألة فيكون المرجع في ذلك إلى الدليل. إنما تقول إجماع أهل مصر، إجماع أهل اليمن، إجماع أهل مش عارف إيه، إجماع كذا، إجماع كذا، ولا ده واحد بعت لي ولا بيقول لي إيه؟ واحد بعت لي ولا دلوقتي بيقول ايه احسن الله اليك، يقول احدهم اذا سلمت من قولتك في الالباني فلن تسلم من اجتماع علماء مصر على تبديعك. طب بس تعديني من الاولى ومن الشعب الثاني، عديني من الاولى بس ومن الشعب الثاني، لان الثاني اصلا لا وزن لها. هو فين علماء مصر الذين اجمعوا على هذا؟ هم في واحد عالم منهم واحد بس، بلاش علماء مصر، بس عديني انت من الاولى وانت من الشعب الثاني، عديني من الاولى خلاص انا سلمت من الطعن في الالباني بس جزاك الله خير. اما الثانيه فلا ينظر لها اصلا. هو فين العلماء دول؟ سواء السيارات واللي لسه طلبه واللي وقع يوم يدري وعلماء مصر اللي انزلوا اللحظه، فان هشاما البلي خرج عن السلفيه وصار حديديا، وبعد ساعات فان الاخ هشاما البلي ما زال تحت مصحه وكذا. هو دي العلماء؟ هؤلاء هم العلماء؟ من هم العلماء؟ فانت بس عديني من الاولى ويبقى مشكور جزاك الله خير، وسيب لنا الثانيه بقى. نعم.
قال: والعلم بها من اسباب الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فانهم قصدوا تجريد المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم والوقوف مع سنته، ولم يلتفتوا الى خلاف احد، بل انكروا على من خالف سنه الرسول صلى الله عليه وسلم كائنا من كان.
يقول احمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يتركون هذا الى قول سفيان. سبحان الله، هؤلاء ائمه افاضل. عبد الله بن وهب انكر على مالك وبين له حديث الا تخليل، تخليل الاصابع، ولا زال اهل العلم الصغير فيهم ينكر على الكبير ويدله على السنه اذا خفيت عليه. نعم.
ولا يجوز تعليل الاحكام بالخلاف، فان تعليلها بذلك عله باطله في نفس الامر.
انتبهتم؟ دي قاعده، نعلل الاحكام بالخلاف، نقول دي مسألة خلافية، لا تفعل كذا، دي مسألة خلافية، أنت مخير لأن العلماء اختلفوا. بعض الناس عندهم لهجة، وأكثر من يستعمل هذه القاعدة الإخوان المفسدون. إذا جئت تنكر شيئا قال لا لا دي مسألة خلافية، دي مسألة خلافية. يعني وكأن إيه يعني مسألة خلافية بقى خلاص؟ لا، مسألة خلافية هذه ينظر إلى الراجح، ينظر إلى الذي تتعبد به، لا تتعبد بالخلاف ولا تعلّ أحكام بالخلاف. يقال هذه مباحة أو جائزة لأن العلماء اختلفوا فيها، هذه مستحبة لأن العلماء اختلفوا فيها بين الوجوب والاستحباب. لا. نعم.
فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر، وإنما ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يسلكه إلا من لم يكن عالما بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط.
نعم.
تدوينها. قال: حكاية القولين والثلاثة إنما دونت لفائدة، وهي التنبيه على مدارك الأحكام واختلاف القرائح والآراء، وربما يستنير أهل العلم ممن بعدهم بما فيها من الآراء وبما يظهر من مجموعها ترجيح بعضها
وربما
يظهر من مجموعها ترجيح بعضها، وذلك من المطالب المهمة. والقياس ألا تدون تلك الأقوال، وهو أقرب إلى ضبط الشرع، إذ ما لا عمل عليه لا حاجة إليه. فتدوينه
أقرب يعني في الروايات، لو نذكر الرواية التي انتهى إليها الإمام أفضل، حتى لا أنشغل الناس بهذا. لكن مع ذلك تدوين هذه الروايات يقول فيها تنبيه على مدارك الأحكام، يعني لما قال هذه الرواية، لما ورد عنه هذه الرواية، لأنه كان يعتمد على كذا، ولما ظهر ولما قال بقول آخر، لما ظهر له ما لم يظهر في الأولى، فيكون التنبيه على مدارك الأحكام حتى يستنير أهل العلم ممن بعدهم بما فيها من الآراء. أحمد رجع عن هذا، الشافعي رجع عن هذا، وقد كان له قول في هذه المسألة مثلا، مثل ما نقول الشافعي في الجديد، الشافعي في القديم تغير اجتهاده. فلو عرفنا القول الأول كان ينبني على ماذا، عرفنا مدارك الأحكام. نعم.
والقياس ألا تدون تلك الأقوال، وهو أقرب إلى ضبط الشرع، إذ ما لا عمل عليه لا حاجة إليه، فتدوينه تعب محض. ولكن جرت طريقة أهل العلم في طلب أقوال العلماء وضبطها والنظر فيها وعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق ذلك قبلوه وقضوا به، وإلا لم يلتفتوا إليه وردوه، وما لم يتبين لهم ما كان عندهم من مسائل الاجتهاد كان عندهم من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع، من غير أن يلزموا بها أحدا، ولا يقولوا إنها الحق دون ما خالفها، بل قد نهون عن الأخذ بما يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة، وكانوا أول العاملين بها والداعين إليها، ولم يكتبوا كتبا بآرائهم في الدين يكلفون الناس العمل بها، والكتب المنسوبة إليهم إنما كتبها خلفهم لنشر آرائهم وإظهار اجتهادهم. ورأى بعضهم من يكتب عنه كل ما يقول فنهاه، وقال تكتب عني رأيا فتجعله دينا للناس، وربما أرجع عنه غدا.
ولهذا رفض الإمام مالك أن يجتمع الناس على موطئه، لأنه وضع فيه اختيارات له رحمه الله تعالى، ولا يريد أن يجمع الناس على قوله، إنما الناس يجتمعون على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن مسألة النظر في الأحكام الفقهية وخلاف العلماء واختيار القول الذي يعتبر هو أرجح الأقوال وإلزام الناس بذلك، هذا قول باطل. وهذه المسألة قد طرحت لدى العلماء المعاصرين، أظن في زمان الملك سعود أو كذا، ابن عبد العزيز أو أحد الملوك يعني من هؤلاء، طرحوها على العلماء، اللي هي مسألة تقنين الفقه والنظر إلى كلام أهل العلم واختيار ما يترجح عند أهل العلم الموجودين من هذه الأقوال، وتصبح هذه القوانين حتى لا يختلف القضاء في الأحكام. وبعد بحث هذه المسألة خرجوا بهذه النتيجة، وهو أنه ينبغي أن نترك الناس على ما كانوا عليه في 14 قرن الماضية، ولا ينبغي أن نحدث منهجا جديدا. والقاضي ينظر إذا في الأحكام تعرض عليه، ينظر في الأدلة الشرع، وما يراه راجحا في هذه المسألة يقضي به، ولا ينزل الناس بقول إلا بقول ظهر لنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مين؟ لا وتحريما أيضا، لا ينبغي جمع الناس على قول من قولين، لأن هذا إجماع بقى، هذا يعتبر إجماع وهذا غلط، إنما الأمة ورثت الاختلاف، يبقى الاختلاف، ولا ينبغي إلزام القضاء بقول فيها أبدا. حتى ولو كان قول عمر، لو واحد قال نلزم الناس بأقضية عمر باطل، نلزم الناس بأقضية الخلفاء الأربعة باطل، نلزم الناس بكلام الفقهاء الأربعة باطل، نلزم الناس بالكتاب والسنة والإجماع. نعم.
ما لا يجوز نقله. قال لا يجوز المطلع على قول مخالف لأصل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع نقله للناس إلا للتنبيه عليه، ولا يجوز له أن يفتي به في دين الله.
القول المخالف للنص لا يجوز أن ينقله إلا للتنبيه عليه. نعم.
فإن الفتوى بغير شرع الله حرام، وإن لم يعص صاحب القول بل يؤجر لاجتهاده بخلاف المطلع عليه المخالف عمدا فيأثم.
انتبهتوا يا اخواني، دي قاعدة، فرق بين الامام المتبوع والتابع. الامام المتبوع اذا قال قولا واخطأ فيه على حسب ما ادى اجتهاده اليه، هذا الامام مأجور الاجر الواحد، لانه قال في دين الله عز وجل بما يحسبه علما بالعلم الذي يتعبد الله به فبنى خطأ. أما المتبوع إذا علم خطأ إمامه فلا يجوز أن ينقل قوله للأمة ويلزم الأمة به. ولهذا تجد يا أخواني ما الذي ينت عندهم يعلمون الناس هكذا، يأتي إلى قول أي أحد، يعني يريد هو يعتقد قوله مثلا مسبقا، ويأتي إلى قول أي أحد يدعم قوله ولو كان قولا شاذا في المذاهب. شوفوا مر معنا رد الشيخ الفوزان على القرضاوي لما يرى الصعق الكهربي جائز في الذبائح، لو أن صعقت كهربائيا أو حتى فتل رأس عنقها أن هذا جائز، ذهب إلى قول يقول في مذهب الإمام مالك وترك قول الجماهير، وينبه هذا قول الجماهير لما له غرض في هذا. ولما جاء ينقل كلام ابن العربي عند المالكية فضحه الفوزان رحمه الله تعالى، لأنه بتر وغير ألفاظه ووضع ألفاظا من عنده وحذف ألفاظا حتى يستقيم استدلاله فيها. يبدأ شأن الزائغين اللي يتبنى المسائل الشاذة ويقول هذا قول فلان، هذا قول علان، هذا قول كذا، هذا شاذ وليس من العلماء، إنما العلماء يتبعون الآثار والأدلة ولا يقولون في دين الله عز وجل إلا بأثر ودليل. نعم.
الاحتياط. قال: رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا. وما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة، والاحتياط ما لم تتبين السنة، فإذا تبينت فالاحتياط اتباعها، فإن أفضى الاحتياط إلى خلافها كان خطأ. والعلماء متفقون على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر.
يعني الأخذ بالأحد، يعني الخروج من خلاف يعني الأخذ بالإيه؟ بالأحد، إذا لم يظهر الدليل بخلافه. ولهذا اللي بيقول أخذ بالأحد الأحد الأحد، ليس هذا الأحد حكما يلزم الناس به، إنما ده مسلك بيسلكه العالم في النظر إلى الأدلة. فإذا لم يترجح له شيء فإنه يقدم الحاضر على المبيح. والله ما أدري، هذه يعني قد تكون جائزة، يحل أكلها ما يحل أكلها، قدم الدليل الحاضر. ولهذا يقولون إذا اشتبه مبيح بحاضر قدم الحاضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن إن ظهرت لك سنة فقل بها، قل بها. نعم.
الاعتناء بشرع. قال: يتعين الاعتناء بالكتاب والسنة، فقد قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في غير موضع من كتابه، أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعتنوا بهما، ففيهما الهدى والنور، وحذر عن مخالفتهما. فعلى المتمسكين بالمذاهب أن يعتنوا بالشريعة المطهرة أكثر، ويعرضوا أقوال الأئمة عليها ليعلموا بذلك مذاهب أئمتهم الحقة. وعليهم أن يرجعوا إلى الأدلة الشرعية التي اشتهر العمل بها بين علماء المسلمين، خلاف ما لهج به غالب المتأخرين من أتباع الأئمة من اقتصارهم على الكتب الخالية من الدليل، وإعراضهم عن الكتاب والسنة، وعن نقل بعض ما صح عن أئمتهم المطابق للكتاب والسنة. وكثير من الآراء التي يعتقدونها مذاهب لأئمتهم بعضهم مخالف لمذاهب أئمتهم فضلا عن الكتاب والسنة وما عليه جمهور الأمة. وما كان كذلك ليس بمذهب لأحد من الأئمة كما علم ذلك عنهم.
نعم، إنما مذهب الأئمة ما صح به الدليل. ولهذا يقول النووي في بعض المواضع: وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهب. نعم.
كتب المتأخرين. وقال مجدد هذه الدعوة
نحتاج إليه في درس الفقه: كتب المتأخرين هل ينتفع بها أم لا؟ هل كتب المتأخرين ينظر فيها أم نعتمد على كتب الأوائل ونطرح اجتهادات المتأخرين؟ نعم.
وقال مجدد هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه، فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف ذلك من عرفه، وقال نحو ذلك في كتب المتأخرين من أهل المذاهب. ولشيخ الإسلام
هذا رد على من يقول بأن ابن عبد الوهاب كان رجلا عاميا ما يعرف لا فقه ولا حديث ولا كذا، ويتكلم في الدين بهواه. وما عرف منذ عصر ابن عبد الوهاب إلى الآن أتقن للعلم وأضبط من ابن عبد الوهاب، لا نعلم أحدا فاقه علما، لا شوكاني لا صنعاني لا أحد بعدهما، ما في أحد فاق ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى منذ أن كان ابن عبد الوهاب رحمه إلى الآن. ولا ضبطا لكلام أهل العلم ولا لمذاهب العلماء. والدليل على ذلك أنه صنف في الفقه وصنف في الحديث وصنف في الاعتقادات، وحال الترجيح وردود ترى بروزة في جانب الحديث وبروزة في جانب اللغة، بل لا نقول هذا في ابن عبد الوهاب، بل الأمة التي رباها ابن عبد الوهاب من أبنائه وأئمة الدعوة كانوا على نفس القدر، ومن راجع كلامهم وكتبهم عرف عمق العلم. حتى إني والله العظيم أخواني إلى الآن أنا ما أدري هؤلاء كيف حصلوا هذا العلم المتقن، سبحان الله. يعني هذه الأماكن وتلك البلدان أكان فيها جهبذة علماء بهذه الصورة، عجيب. يعني طالع التيسير مثلا، تيسير عزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، طالع فتح المجيد، طالع ردود أئمة الدعوة يهجمون يا إخواني هجمات منظمة، يا ويل من رفع رأسه بالكلام في التوحيد والشرك وغير ذلك، يا ويل يا ويل، تجد هجمات منظمة ناسفة من هؤلاء الأئمة. صحيح ما أحد رد على أحد من هؤلاء إلا وقد فتك به فتكا، جميع الردود لأئمة الدعوة سبحان الله ردود في غاية التوفيق. يعرف هذا من طالع الدور الثانية وما فيها من ردودهم ومصنفاتهم رحمهم الله تعالى، فقد جمع لهم العلم الكثير من الفقه والحديث واللغة. نعم.
قال ولشيخ الإسلام عن أهل عصره نحو ذلك فكيف بكتب عصرنا. وقال ابن القيم رحمه الله المتأخرون يتصرفون في نصوص الأئمة ويبنونها على ما لم يكن لأصحابها ببال ولا جرى لهم فيما قال، وتناقله بعضهم عن بعض ثم يلزمهم من طرد
لوازم لا يقول بها الأئمة.
من طرد يا شيخنا؟
ثم يلزمهم من طرد لوازم لا يقول بها الأئمة، يعني يلزمهم من هذه الأقوال اللي بنوها على باطل أن يقولوا بأقوال أصلا ما قالها الأئمة من قبل. ليه؟ لأن الأصل غلط. نعم.
فمنهم من يطردها ويلزم القول بها ويضيف ذلك إلى الأئمة وهم لا يقولون به، فيروج بين الناس بجاه الأئمة ويفتي به ويحكم به، والإمام
ويحكم به ويفتى به، والإمام لم يقوله قط، لكن هم بنوا على أصول الإمام، بس أخطأوا في فهم أصول الإمام وظنوا أن هذا القول يعتمد لكونه على أصول الإمام. نعم.
بل يكون نص على خلافه، وقال لا يحل أن ينسب إلى إمام القول ويطلق عليه أنه قوله بمجرد ما يراه في بعض الكتب التي حفظها أو طلعها من كلام المنتسبين إليه، فإنه قد اختلطت أقوال الأئمة وفتاويهم بأقوال المنتسبين إليهم واختياراتهم، فليس كل ما في كتبهم منصوصا عن الأئمة، بل كثير منه يخالف نصوصهم، وكثير منه لا نص لهم فيه، وكثير منهم يخرج على فتاويهم، وكثير منهم أفتوا به بلفظه أو بمعناه، فلا يحل لأحد أن يقول هذا قول فلان ومذهبه إلا أن يعلم يقينا أنه قوله ومذهبه.
صحيح.
وإذا تتبع المنصف تلك الكتب واستقرأ حال تلك الأتباع وعرضها على الكتاب والسنة وعلى أصول الأئمة وما صح عنهم وجدها كما قالوا رحمهم الله، وقد يؤصل أتباعهم ويفصلون على ما هو عن مذاهب أئمتهم الصحيحة بمعزل، يعرف ذلك من كان خبيرا بأصولهم ونصوصهم، وما ذلك عند بعضهم كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته لا يلتفت إلى ما سواه. ولو جاءت
متعصبة، يعني عند المتعصبة يعتبرون أن كل إمام في مذهبه كالنبي في أمته، ولو جاءت الحجة كالشمس في رائعة النهار، هذا كلام طبعا باطل، هذا كلام باطل، الأئمة تبرؤون من هذا. فإذا ما هو كلام أحمد؟ ما قاله أحمد عن طريق تلامذته ومسائل العلماء له. نعم.
التأويل وكثير منهم إذا رأى حديثا يخالف مذهبه تلقاه بالتأويل وحمله على خلاف ظاهره مهما وجد إليه سبيلا، فإن جاءه
حتى ينصر قوله. أي مذهب أي حديث يخالف مذهبه يحمله على التأويل الفاسد. نعم، وتسمع لسيما في من لا دراية له بالعلم ولا صنعة له فيه، تسمع من هذه التأويلات الغير معقولة. كما قلت لكم، شوف علي جمعة يقول في لما سئل عن حديث لن يضرب في رأس أحدكم بمخيط من حديد، فقال الحديث صحيح. قلت الحمد لله الحديث صحيح ما يقول به. قال ولكن ما معنى أن يمس؟ المس يعني الجماع، يعني الجماع. ثم قال وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة لما قال أمي جزاك أن يبيعك، فقال لا أنا رأى صالح نساء، قال نعم هذا ثابت وهذا صحيح، لأن هذا لم يكن من عادة أولئك القوم. والسعودية إلى الآن يقول السعودية الآن فيها لا يصافحون على ما تصافح، إذا كان عادتهم عادة المصافحة فلا تصافح، أما إذا كانت العادة المصافحة فصافح. ومثل من يتأول أيضا وهو نفسه أيضا تأول، وكذلك القرضاوي حديث يا معشر النساء تصدقن فإن رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن، فقال هذا خرج مخرج المداعبة، وإلى النبي في يوم العيد يقول لهم فإن رأيتكن أكثر أهل النار تكفر، فهذا خرج مخرج المداعبة. نعم.
قال
وكالشعراوي أيضا لما سئل عن حديثنا عن بناء المساجد على القبور والصلاة في عند القبور وكذا، فقال فتأول هذا أيضا على الصلاة في القبر، في القبر أو على القبر، واتهم من يذهب إلى خلاف هذا بأنه غبي من الأغبياء، يقول هؤلاء أغبياء. نعم.
فإن جاءه ما يغلبه فزع إلى
بعدين الله الزكي بقى بيقول الذكي هذا يقول، وبعدين الله يقول في كتابه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني كان ده عنده نص قاطع ودليل لا يقبل التأويل، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم إيه؟ مسجدا. وهذا أصلا في الأمة ولا قاله النبي ولا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول حتى هذا شريعة من قبلنا، لأن شريعة اليهود والنصارى ليس فيها بناء المساجد القبور ولا شريعة أي نبي، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
فإن جاءه ما يغلبه فزع إلى دعوى الإجماع على خلافه، فإذا رأى من الخلاف ما لا يمكنه معه دعوى الإجماع فزع إلى القول بأنه منسوخ أو إلى أن متبوعه أعلم، وأنه ما خالفه إلا وقد صح عنده ما يقتضي مخالفته، وليست هذه طريقة السلف بل كلهم على خلاف
هذه. يعني ما تجيب النديل يقول في النهاية يا أخي أنت أعلم من شيخي، يعني هو أنت أعلم منه، هو أعلم منك وهو أدرى، كل اللي بتقوله هذا هو يعلمه، ولو كان يقتضي حقا لقال به، وهذا كلام باطل. عدنا إلى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، وعدنا إلى إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. نعم. وليس هذه طريقة السلف،
وليست هذه طريقة السلف بل كلهم على خلاف هذه الطريقة، فإنهم إذا وجدوا سنة صحيحة لم يبطلوها بتأويل ولا دعوى إجماع ولا نسخ ولا ادعاء علم متبوع. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأئمة لا تضيع نقل سنة صحيحة متأخرة وتحفظ المنسوخ. قال التعصب. قال التعصب إلى المذاهب والمشائخ وتفضيل بعضهم على بعض والدعوة إلى ذلك والموالاة عليه من دعوى الجاهلية، بل كل من عدل عن الكتاب والسنة فهو من أهل الجاهلية، والواجب على المسلم أن يكون أصل قصده طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. هذه أخواني قواعد، قواعد. القاعدة الأولى التعصب إلى المذاهب والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض والدعوة إلى ذلك والمولى عليه من دعوة الجاهلية. اثنين، كل من عدل عن الكتاب والسنة فهو من أهل الجاهلية، جاهلية حكم، جاهلية تبرج، جاهلية ظن، جاهلية ابتداع. ثلاثة، الواجب على المسلم أن يكون أصل قصده طاعة الله وطاعة رسوله، يدور على ذلك والدعوة أينما وجده. أربعة، لا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا لأصحابه. الله أكبر، الله أكبر. لا يتعصب للإخوان ولا يتعصب لفلان ولا يتعصب لعلان،
أبدا، إنما التمسك يكون لقول قال الرسول. فبإطلاق الشخص هو من؟ الرسول. والجماعة بإطلاق الصحابة، وليس الصحابة يعني أفراد الصحابة كل واحد على حدة، لا، الصحابة فيما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه، لما إذا اختلف الصحابة رجح بين أقوالهم. خمسة، فإن الهدى يدور مع رسول الله حيث دار، ويدور مع أصحابه دون غيرهم. هذه قواعد، قواعد. فإن الهدى يدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار، ويدور مع أصحابه دون غيرهم. نعم، خلاف ما درج عليه بعض متأخر أصحاب غيرهم، حتى قال أبو الحسن كرخ الحنفي: ولا يزال كلمته يضرب بها المثل في شدة التعصب. كرخ هذا لا زالت كلمته الحنفي يضرب بها المثل، يقول: الأصل قول أصحابنا، فإن وافقه نصوص الكتاب والسنة فذاك، مش فإن وافق قولنا نصوص الكتاب والسنة، لا، إن وافقت نصوص الكتاب والسنة قولان، هو القول الأول ولا النصوص؟ النصوص الأول ولا القول يا أخوان؟ نعم، يقول: فذاك، وإلا وجب تأويلها. خلاص، لو النص وافق قول إمامنا أخذ به، طب إن خالف لابد أن نؤول النص حتى تتفق مع كلام الإمام. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن النبي جاء بقول الكرخي، لم يأتي بوحي من الله عز وجل، لأنه واجب أن يرجع النص إلى قول الإمام. نعم.
وجرى العمل عليه. قال في جامع الراموز وغيره: المذهب أنه لا يقلد أحد من الصحابة ولا التابعين إلا أبا حنيفة.
الله أكبر.
بل منهم،
طب حتى ضع واحد بجواره حتى يقال، يعني يقول أنه لا يقلد أحد من الصحابة ولا التابعين إلا أبا حنيفة، يعني لا يقلد واحد بعين إلا أبا حنيفة. طب لماذا؟ لماذا هم أجل من أبي حنيفة؟ بل أربعة ثلاثتهم أجل من أبي حنيفة. نعم.
بل منهم من أدخل في الإسلام المذهب وادعى الجويني
زي الأشاعرة، اللي بيقول دلوقتي الأشاعرة كان مذهب النبي والصحابة المذهب الأشعاري. طب هو كان أبو الحسن موجود ثم تبعوه؟ إذا كان أبو الحسن أشعاري مذهبكم أنتم الذي تسمون ليه، ده مذهب الكلابية أصلا، مذهب أبو الحسن قبل الرجوع، هذا ليس مذهب أبو الحسن. أبو الحسن رجع عن هذا وهم لم يرجعوا، ولهذا طعنوا في الكتب التي قالت بالرجوع، أن هذه كتب أبو الحسن بعد رجوعه يقول: لا، هذا ليس كلام أبو الحسن الأشعري، إنما الحنابلة كذبوا على أبو الحسن الأشعري ولم يصدقوا. نعم.
وادعى الجويني وغيره وجوب انتحال مذهب الشافعية على كافة المسلمين حتى على العوام الطغام، بحيث لا يبغون عنه حولا ولا يريدون به بدلا، وقيل غير ذلك مما يستحي العاقل من حكايته فضلا عن نقله.
صحيح. نعم.
فضل الأئمة.
بعد ما ذكر هذا أنا كنت أتعصب بقول قد يظن ظن أن الشيخ بهذا يتجرأ على الأئمة ويزهد في علمهم، فذكر فضل الأئمة. نعم.
فضل الأئمة الأربعة وكذا غيرهم من أئمة الدين، ووجوب توقيرهم واحترامهم والتحذير من بغضهم وأذاهم، قد تظاهرت به الآيات وصحيح الأخبار والآثار، وتواترت به الدلائل العقلية والنقلية وتوافقت، وهم أهل الفضل علينا ونقلوا الدين إلينا، وعول جمهور المسلمين على العمل بمذاهبهم من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، بل لا يعرف العلم إلا من كتبهم، ولم يحفظ الدين إلا من طريقهم، فيجب احترامهم وتوقيرهم والاعتراف بقدرهم وتحسين الظن بهم، فهم من خيار الأمة وخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أقوالهم سبب للإصابة ومعرفة الحق، لا سيما أهل الحديث، فإنهم أعظم الناس بحثا عن أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وطلبا لعلمها، وأرغب الناس في اتباعها، وأبعد الناس عن اتباع ما يخالفها، ومقدمهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي قال فيه شيخ الإسلام وغيره: أحمد أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، ولا يكاد يوجد له قول يخالف نصا كما يوجد لغيره، لكن لا ندعي فيه ولا في أحد منهم العصمة، ولا نتخذهم أربابا من دون الله، وما وجد في بعض كتبهم من خطأ فمردود على قائله، ما إحسان الظن به، والفقهاء المنتسبون إليهم لم يختاروا مذاهبهم عند عدم الدليل إلا عن اجتهاد لا مجرد رأي وتقليد، كما ظنه من لم يحقق النظر في مصنفاتهم، ومع ذلك فليسوا بمعصومين.
نعم.
قال التمذهب: ولا يجب التزام مذهب معين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك من غير عذر شرعي يبيح له فعله، فإنما يكون متبعا لهواه، فإنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا أو محرما ثم يعتقد الواجب حراما والمحرم واجبا بمجرد هواه، كمسألة الجد وشرب النبيذ. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول بالدليل أو رجحان مفت فيجوز بل يجب، والعاجز إذا اتبع من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح فهو محمود مثاب، والله الموفق للصواب.
نعم، العاجز. أما العالم فلا بد أن يتبع الدليل إذا ظهر له ولا يقدم عليه قول أحد. أما العاجز إذا اتبع من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح فهو محمود المثاب، لأن هذا هو الوجه في حقه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه مقدمة مهمة جعلها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى مقدمة لحاشيته للروض المربع على متن الزاد، وهي مقدمة موفقة جدا لدارس الفقه، وأهمها وما أهم ما جاء فيها القواعد التي تدور عليها الأحكام مما ذكره شيخ الإسلام وابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أيضا، وهي أحكام متعددة وهي قواعد مهمة جدا. القاعدة الأولى كمال الدين، وأن الدين كامل ولا نقص فيه فلا يجوز الإحداث. القاعدة الثانية أن ما سكت عنه الشارع وجب السكوت عنه، ولا ينبغي أن تقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل. الثالث الايه؟ تحريم القول على الله بلا علم فلا تتكلم في مسألة إلا بدليل. الرابع إذا الدليل عندك محكم ومتشابه ولا تعارض بين المحكم والمتشابه، إذ كل من عند ربنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم، لكن لا ينبغي أن تدل بالمتشابه وتترك المحكم، لكن فسر المتشابه بالمحكم فلا تعارض. الخامس أن الأمور إما حلال بين وجب الأخذ به، وإما حلال بين وجب الأخذ حرام بين وجب الأخذ أيضا وجب الإنتهاء عنه، وإما أمور مشتبهات هذه لابد أن تنظر فيها بنظر الترجيح. نعم.
انت كيف من مين؟
لا من
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب